وهذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس.
وهذا خطأ عظيم، لأن هذه زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها، أفهمتم؟ لكن ذكر ابن القيم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا، كلاما عجيبا، مرة ثالثة أعيده، كلاما عجيبا، قال: وقال إنه ما أفسد الدنيا إلا نصف متكلم ونصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحو. شوف الأنصاف شو؟ نعم، يقول: نصف المتكلم أفسد العقائد، لأن المتكلم الذي بلغ في الكلام غايته عرف فساده ورجع. وكم من متكلمين أئمة في الكلام رجعوا، لكن مشكلة النصف، نصف الفقيه يفسد البلدان. كيف يفسد البلدان؟ يعطي مال هذا لهذا ومال هذا لهذا، ويحكم على هذا بالقتل وعلى هذا بالرجم، ونصف فقيه ها؟ يفسد إيش؟ البلدان. ونصف النحوي يفسد اللسان. إيش اللسان؟ العربي، لأن نصف النحوي فيتنطع ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجزم المنصوب والمرفوع جميعا، هذا يفسد إيش؟ والرابع نصف طبيب يفسد الأبدان، يفسد الأبدان، يجيها المريض يقول: وش فيك؟ قال: في كذا وكذا. يقول: أرى أن دواءك في الشيء الفلاني، وإذا الشيء الفلاني سم، فإذا تداوى به مات. نعم، وهذا الكلام كلام حقيقي، يعني لا يفسد الناس إلا أنصاف العلماء، لأنه تجد يمر بآية مطلقة لها مقيد، ولكنه لا يعرف هذا المقيد فيأخذ بإطلاقه، أو آية عامة أو حديث عام لا يعرف مخصصه فيأخذ بالعموم، أو منسوخ أحيانا لا يعرف الناس فيأخذ به وهو منسوخ، أو ربما يقيس قياسا فاسدا، وهذا كثير كما في المسألة التي قلت لكم، لأن كثيرا ما يسأل الناس عنها، وإذا قام إلى الخامسة في الرباعية ما يرجع كما إذا قام عن التشهد الأول، وهذه مشكلة. نعم،
إذا كان الإمام يرى استحباب جلسة الاستراحة،
نعم،
وكان لا يكبر منها إلا إذا استتم قائما،
نعم،
هل يجلس المأموم؟
كيف يجلس وما أدري؟
لا، هو يعلم من هذا الإمام أنه يرى استحباب.
نعم، هو إذا 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 جلس تخلف عن الإمام فلا يجلس. نعم،
إذا كان المأموم مسبوقا وكان على الإمام سجود سهو وسجد بعد السلام والمأموم قام بعد السلام، هل يرجع للسجود؟
القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان سجود السهو بعد السلام وكان مسبوقا أنه لا يتابع إمامه، إذا سلم قام، إذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من الصلاة، ثم إذا إن كان وقوع السهو من الإمام في الجزء الذي أدركه فيه هذا المسبوق سجد بعد السلام، وإن كان في الجزء الذي سبقه فيه فإنه لا يسجد. لماذا؟ لأن الإمام لما سلم انتهت صلاته. اصبر يا ولد، استمع للجواب أفيد لك من اشتغالك بإلقاء السؤال. أقول: لما سلم الإمام انتهى صلاته ولا لا؟ انتهى صلاته، والمأموم المسبوق لا يمكن أن يتابعه في ذلك، لأنه لا يمكن أن يتابعه، لو سلم بطل الصلاة. ويدل على أن الإمام انتهى صلاته بالتسليم أنه لو أحدث قبل أن يسجد للسهو يلزمه إعادة الصلاة؟ لماذا؟ لأن الصلاة انتهت، وإذا كانت انتهت فما على المسبوق إلا أن يقوم ثم على التفصيل الذي سمعته. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء قال يجب أن يسجد معه دون أن يسلم، فإن قام فكما لو قام عن التشهد الأول، يعني أنه إن استتم قائما لم يرجع وإلا رجع. نعم.
ثلاثة.
ثلاثة. ثلاثة يا عبد الله، عندنا قاعدة نمشي عليها. تسمحون له؟ تسمحون له ولا لا؟ آه إيش عندك؟
مثلا الشيخ أحسن الله إليك متداولة بجدة الزيادة خلف الإمام، مثلا لو زاد خامسة زادوا، واستدلوا بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أقام الصحابة وقال لا يمكن تأخير البيان عن وقت الحاجة.
أي
لو كان هذا منكر لبين النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا
يقولون
بهذا يا شيخ. أي نعم، هذا ما شاء الله اللي قال شيخ الإسلام قبل شوي سمعتموه ينطبق على هؤلاء تماما. أنا أقول لك هذا نصف عالم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم قالوا له أزيد في الصلاة؟ قام قال ألا إن أما إنه لو زيد في الصلاة لأنبأتكم، إنما أنا بشر مثلكم. فماذا يقول لهم وهم في عهد التشريع الذي يمكن أن تكون هذه الركعة الزائدة مشروع؟ يمكن، فهم معذورون. لكن الآن هل يمكن أن تزاد الصلاة الظهر فتكون خمسا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام والله ما أخر البيان عن وقت الحاجة، قال أما إنه لو زيد في الصلاة لأنبأتكم به، أو لو حدث شيء في الصلاة لأنبأتكم به، ما ترك البيان. لكن كيف يلزمهم أن يعيدوا صلاتهم مثلا وهم فاعلون ما أمروا به من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا بلغهم جزاك الله خير، بلغهم وترى حرام عليكم تقولون على الله ما لا تعلمون.
شيخ يصرون على القول هذا الله وإياه.
طيب إلى أصر يرفع الأمر لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يسوي دورة لهؤلاء تعلمهم الذي يجهلون، أو يجي إنسان عالم وأنت إن شاء الله تعالى سوف تلجمهم حجرا أو تلقمهم حجرا بما سمعت. ما هي العبادة؟ لكن هل إذا قام إلى خامسة ونبهنا هل نجلس منفردين يعني ننوي الانفراد ونسلم، أو نجلس منتظرين؟ نعم، هو على كل حال الأصل أن نجلس منفردين، لأن هذه زيادة نعتقد أنها زيادة وتبطل الصلاة. لكن لما كان في احتمال أن هذا الإمام قد نسى الفاتحة في إحدى الركعات وأتى بهذه الركعة بدلا عنها، نعم، أو بالتسلسل صارت الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا، فهذا احتمال وارد. وفعلا بعض الأئمة لما سلم قيل له في ذلك قال أنا نسيت الفاتحة في إحدى الركعات. لما كان هذا الاحتمال واردا قلنا يجلسون إيش؟ منتظرين. نعم.
تسلسل.
ها؟ لا خلاص، هذا سمحتم له وانت موضوع. نعم.
وحدثني محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال.
نعم. هذا حديث الشق، حديث أبي سعيد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، فسر الشك بقوله فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا. ثلاثا هذه إعرابها مفعول لفعل محذوف مع همزة الاستفهام أيضا، التقدير كم صلى، أصلى ثلاثا أم أربعا. ولا صح أن تكون مفعولا لصلى المذكورة لاختلاف المعنى. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية أنها تطرح القلق عن الإنسان، لا تقلق بأي شيء. إذا طرى عليك الشك ارمي به، اطرح وابني على ما تتيقن، والأمر واسع والحمد لله. ثم يسجد سجدتين، ثم يسجد، ويجوز يسجد، فعلى الرفع تكون استنافية وعلى السكون تكون معطوف. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان قبل أن يسلم. مثاله: صلى الظهر ثم شك هل هذه الثالثة أو الثانية ولم يدري، نقول ما هو المتيقن؟ الثانية، اجعلها الثانية وأتي بركعتين ثم اسجد قبل أن تسلم. يقول: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، هذا في احتمال أنه صلى خمسا، في احتمال، في احتمال أنه لما شك هل هما اثنتان أو ثلاث أنه أن حقيقة الأمر أنهما أنها ثلاث، وهو جعلها كم؟ جعل اثنتين، وفي احتمال أنها ثلاث. فإذا كانت ثلاث وقد أتى بركعتين كم صارت؟ صارت خمسة. فتكون هاتان السجدتان شفعا لصلاته، لأنه لا وتر في الصلاة إلا في المغرب، فتكون هذه الأربع التي فيها احتمال أنها خمس تكون هاتان السجدتان بدلا عن ركعة تشفع صلاته. فإذا قال قائل: إذا شفعت صلاتك صارت كم؟ صارت ستا، صارت ستا. فنقول: هذه الست غير متيقنة. هل أنت تتيقن؟ لا، احتمال، وهذا من باب الاحتياط، شفعنا له صلاة. وإن كان صلى إتماما لأربع يعني صار بناؤها اليقين هو اليقين، وصارت الصلاة أربعا لا زيادة فيها، ففيها فائدة عظيمة، وهي كانت ترغيما للشيطان. الشيطان يحزن أن نجبر صلاتنا بهاتين السجدتين، يحزن ويرغم أنفه. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا: أن لا لوم على الإنسان في الشك في صلاته، اللهم إلا أن يكون سببه انغماس الإنسان في الوساوس الاختيارية، فهذا قد يلام عليه الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين الإسلامي يحارب القلق، يحارب القلق، ويوجب على صاحبه، على من تمسك به، أن يطرح كل ما فيه الشك، كل ما فيه القلق، لقوله: فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى القاعدة المعروفة، وهي أن اليقين لا يزال بالشك، وهذه قاعدة مطردة دلت عليها أحاديث وآيات. اليقين لا يطرح بالشك أو لا يزول بالشك. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تردد بين الزيادة والنقص فإنه يحمل على النقص. وفيه أيضا أنه إذا كان الشك على هذا الوجه فسجود السهو يكون قبل السلام. وفيه إشارة إلى أنه لا يصح التطوع بالوتر، نعم، لا يصح أو نعم لا يصح التعبد بالوتر إلا حيث شرعه الله عز وجل. أصبر يا جماعة، من أين يؤخذ؟ من قوله إن كان صلى خمسا شفعني صلاته. وينبني على هذه الفائدة أنه لا يصح التطوع بركعة خلافا لمن قال بجواز ذلك من أهل العلم. يعني بعض العلماء يقول لك أن تتطوع بركعة بدل إيش بدل ركعتين، والصحيح خلاف ذلك، وأنه لا يصح أن يتطوع بركعة لأن ركعة إنما تكون في الوتر. وهذا الدليل كما رأيت. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فعل ما يرغم به أنف الشيطان وأعوان الشيطان، لقوله كانت ترغيما للشيطان وكذلك أعوانه، فكل ما يرغم آنافهم فإنه مشروع وفيه أجر. ودليل هذا أيضا قوله تعالى ولا يطؤون موطئ يغض الكفار ولا ينالهم يعدون ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل شيء ترغم به الكافر فلك فيه أجر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له: وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين.
هذا الحديث فيه الزيادة، السجود عن زيادة. صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم صلاة الظهر خمسا، وكان الوقت وقت نزول الوحي، يجوز النسخ بزيادة أو نقص، كما قال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة، وكما قال الصحابة في هذا الحديث يا رسول الله أزيد في الصلاة. فلما قام إلى الخامس تبعوه، فلما سلم سألوه قالوا أحدث شيء في الصلاة؟ وفي رواية قالوا هل زيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث شيء لأنبأتكم به، ثم ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن قيده بعض أهل العلم بما إذا لم يكن في مقام التشريع، يعني أن يسهو في أفعاله لا فيما أوحي إليه. وفي هذا نظر، بل قد يكون فيما أوحي إليه لقوله تعالى سنقلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على هذا النسيان لو وقع منه، بل لا بد أن يتبين الأمر، بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا يتفطن له. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في صلاته ناسيا لم تبطل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يفعل سوى سجدة السهو. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا زاد في صلاته جاهلا فإن صلاته لا تبطل، لا سيما إذا بنى على أصل. وجه الدلالة أن الصحابة تابعوه وهم جاهلون. وعلى هذا فلو تابع الإنسان المأموم الآن، يعني الآن لو تابع المأموم إمامه وهو يعلم أنها زائدة لكن يظن أنه يجب عليه المتابعة، تجب عليه المتابعة، يظن أن المتابعة أنه تجب عليه المتابعة، فإن صلاته لا تبطل صحيح. ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ، جواز نسخ الأحكام، أن ينسخ الحكم من شيء إلى آخر، وهذا أمر معلوم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة، إلا ما ذكر عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قيل إنه يقول إنه لا نسخ في الشريعة، لكنه أراد شيئا لا يخالف رأي الجمهور، بل يوجب أن يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا، لأنه قال إبطال الحكم السابق لا أسميه نسخا ولكن أسميه تخصيصا، تخصيصا في الزمن، لأن الحكم الأول شامل لجميع الأزمان، فإذا جاء حكم آخر رفعه خصص ما بقي من الزمن في مدة الحكم الأول. وعلى هذا يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا لا يغير جوهرا. من أين نأخذ من هذا الحديث جواز النسخ؟ من قولهم أحدث شيء أزيد في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن السجود للزيادة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام. وعورض هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم، فيكون السجود بعد السلام هنا ضرورة عدم العلم. والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال لو كان هذا السجود من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام لنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في صلاته قبل أن يسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة سوف تتابعه وتقتدي به. فلما لم ينبه على ذلك علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام. ثم إن هناك أصلا يشهد له ويؤيد، وهو سجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، متى؟ بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة، زاد في الصلاة السلام في أثنائها، فيكون هذا أصلا يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في الصلاة فليتحرى الصواب أولا، فليتحرى الصواب أولا، فإذا لم يترجح عنده شيء عاد إلى حديث أبي سعيد الذي قبل حديث ابن مسعود. كيف يتحرى الصواب؟ يعني يلتمس أيهما أصوب، هل صلى ثلاثا أو أربعا؟ فإذا ترجح عنده أنه صلى ثلاثا أتى بالرابعة وسجد بعد السلام، وإذا ترجح عنده أنه صلى أربعا بنى على أنها أربعا، وتشهد وسلم وسجد للسهو. واضح؟ طيب، فإذا تردد فقد سبق في حديث عبد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا تردد بدون أن يكون عنده ترجيح أنه يسجد يبني على اليقين ويسجد قبل السلام. فإن قال قائل ما الفرق بين الشك الذي فيه التحري والشك الذي ليس فيه تحري؟ لأن السنة فرقت بينهما. قلنا الفرق أن الشك الذي ليس فيه تحري نقص في الصلاة، فكان سجود السهو قبل السلام لجبر هذا النقص قبل الانصراف من الصلاة، لأنه شاك متردد. حتى إذا أتى إذا بنى على اليقين وأتى بما بقي من صلاته فإنه شاك، وهذا نقص في الصلاة. فكان من الحكمة أن تكون السجدتان قبل السلام لتنجبر الصلاة قبل الانتهاء منها. أما إذا ترجح أحد الطرفين فإن الطرف الثاني يكون وهما، الطرف الثاني يكون وهما كما قاله العلماء. الظن الراجح هو المعتمد والمرجوح وهم. هذا الوهم ليس في القوة كالشك المتساوي الطرفين فيلغى ثم يؤتى بالسجدتين بعد السلام احتياطا، لأنه إذا بنى على غالب الظن فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع والصحيح، فتكون الصلاة التامة يسلم منها ثم يأتي بالسجدتين لأجل طرح الشك وترغيم الشيطان. فالمناسبة إذن واضحة، وعندنا قاعدة كل شيئين فرق بينهما الشرع فبينهما فرق بلا شك، فرق معنوي أوجب أن يكون بينهما فرق حكمي. لكن من الناس من يوفقه الله عز وجل حتى يهتدي لهذا المعنى الذي أوجب التفريق، ومن الناس من تقصر أو من يقصر فهمه عن ذلك ويقول ليس لنا إلا التسليم. التسليم أن نقول إذا شك بدون ترجيح بنى على إيش؟ على اليقين وسجد قبل السلام، وإذا شك مع الترجيح بنى على الراجح وسجد بعد السلام. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن استدبار القبلة فيما بين الصلاة وسجود السهو لا يضر. انتبهوا لهذه الفائدة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة، لكن هذا قد يعترض عليه. بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استدبر القبلة كان لا يدري أنه إيش؟ أنه زاد في الصلاة وأن عليه سجودا. ولهذا نعتبر هذه الفائدة غير مأخوذة من الحديث، ونقول إذا كان على الإنسان سجود سهو بعد السلام فإنه لا ينصرف عن القبلة، يسجد حال اتجاهه إلى القبلة. ينبني على هذا، هل يجوز أن يتكلم فيما بين الصلاة وسجود السهو؟ نعم، الظاهر لا. لا لا لا، خلي مسألة التراجع هذا شيء واضح، الصحابة راجعوا الرسول، لكن الإنسان يعرف أنه الآن بنى على غالب ظنه وسجد ويريد أن يسجد بعد السلام. الظاهر أنه لا يتكلم، الظاهر أنه لا يتكلم. ينبني عليها مسألة الثالثة، إذا أحدث بعد السلام وقبل أن يسجد هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. لماذا؟ لأن الصلاة تمت بالتسليم. ولهذا نقول إن سجود السهو بعد السلام واجب للصلاة وليس واجبا فيها. ولهذا لو تعمد تركه فالمشهور عند الأصحاب أن صلاته لا تبطل لأنه خارج عن الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع للإمام بعد السلام أن يستقبل المأمومين، ولكن كيف ينفتل؟ عن اليمين أو عن الشمال؟ نقول وردت السنة بهذا وهذا، أن ينفتل عن يمينه أو عن يساره، كلاهما سنة. ولهذا يحسن أن الإنسان يأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حدث قوما أن يكون وجهه إليهم، لقوله إنه لو حدث في الصلاة شيء، إنه لو حدث في الصلاة شيء، لا، لقوله ثم أقبل علينا بوجهه، ثم أقبل علينا بوجهه. ولا شك أن هذا هو المشروع والسنة والأدب. ليس من الأدب أن تكلم الرجل وأنت قد صعرت وجهك له، تكلم واحدا يسارك وأنت ملتفت إلى اليمين أو مستقبل اتجاه وجهك، هذا لا يليق. من الأدب والسنة والمشروع أنك إذا حدثت شخصا أنك توليه وجهك. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان بقوله لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم، وهذا هو مقتضى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يدع شيئا يحتاج إلى البيان إلا بينه، سواء كان بجواب سؤال ورد عليه أو باقتضاء الحال بيان ذلك أو ابتداء، فإنه عليه الصلاة والسلام بين كل شيء حتى في الأشياء التي تكون فيها أي التي يكون فيها لوم عليه يبينها. واقرأوا ما في سورة الأحزاب، واقرأوا ما في سورة التحريم، واقرأوا ما في سورة التوبة، يتبين لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكتم شيئا مما أنزل الله. ومن فوائد هذا الحديث تكذيب من ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من الربوبية لقوله إنما أنا بشر مثلكم، وهو عندي إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وفي لفظ آخر أنا بشر مثلكم، مطابقة للقرآن في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع الآفات البشرية من مرض وجوع وعطش وحر وبرد وخوف واستقرار وغير ذلك، يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فيتميز بالوحي وبما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق العظيمة التي لا ينالها فيما نعلم أحد. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، التواضع الجم، حيث قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تذكير الناس، فإن كان مشاركا لك في العبادة فلا شك في الوجوب فيما يجب التذكير به، وإن كان غير مشارك فهل يجب التذكير أو لا يجب؟ الظاهر الوجوب فيما لا يسقط بالنسيان، لأن ذلك من باب النصح. إذا نسى الإمام شيئا يجب التذكير به وجب على المأموم أن يذكر. وبأي شيء يذكر؟ بالتسبيح أو بالفتح عليه إذا كان في قراءة أو ما أشبه ذلك. إذا كان غير مشارك فالظاهر وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان. مثلا رأيت رجلا صائما يأكل تعلم أنه ناسي، هل يجب عليك أن تذكره؟ نعم يجب أن تذكره، لأن هذا لأن الكف عن الأكل واجب، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أما قول بعض العامة لا تحسده لا تقطع رزقه ما دام الله أطعمه وسقاه خلوا يشبع ويروى، فهذا خطأ. أذكر. ومن فوائد هذا الحديث ما أشرنا إليه سابقا بأن الإنسان مع الشك إذا كان يمكنه أن يتحرى فإنه يتحرى، وهذا ينبغي أن يكون قاعدة في كل ما شك فيه الإنسان وأمكنه التحري فيه فإنه يتحرى. فلو شك في طهارة ماءنا ونجاسته هذا يبني على الأصل واضح، لكن لو شك في إناءين أحدهما طاهر والثاني نجس فهنا إيش؟ يتحرى. فإذا غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيمن أخذ به، وإن غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيسر أخذ به. وهذا يمكن أن يقال أن يكون مأخوذا من قوله فليتحرى الصواب. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كون السجدتين في هذه الحال بعد السلام، لقوله فليتم عليه ثم ليسجد، وثم للترتيب. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ما كان من سجود السهو مشروعا بعد السلام فإنه بعده وجوبا، وما كان مشروعا قبله فإنه قبله وجوبا. لكن المشهور من المذهب أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وحمل الأمر في قوله ثم ليسجد سجدتين على أن الأمر في أصل السجدتين وليس بوصفهما، والله أعلم. نعم الراجح لولا المشقة كلام شيخ الإسلام أرجح وأقرب الصواب، وبه نعرف أنه يجب على الأئمة أن يدرسوا، على الأئمة وغيرهم، لكن يتأكد في حق الأئمة أكثر أن يدرسوا سجود السهو درسا تاما حتى يعرفوا ما كان قبل السلام وما كان بعده.
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وين قال ما؟ ليش ما حركوا؟ شوف يا موسى مبالغه.
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له: حدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر حاء قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. وحدثناه عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الصواب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب.
كل هذه الألفاظ متقاربة ومعناها واحد، أن يعمل بغالب ظنه، ويؤخذ من هذا الاختلاف اللفظي ما هو القول الراجح في أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى، لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل كل هذه الكلمات، وإنما قال قولا واحدا، لكن تناقله الرواة كل على ما كان في ذهنه من اللفظ. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجوز البناء على غلبة الظن في العبادات لقوله فليتحرى الصواب أو فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت، قال كلا ما فعلت، قالوا بلى، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسا، قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك؟ قال قلت نعم، قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا فإنك قد صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين.
هذا ليس فيه زيادة على ما تقدم، لكن فيه قول علقمة رحمه الله وأنت أيضا يا أعور، وهذا من باب التنافس بالألقاب، ولكن لعل المخاطب كان مشهورا بذلك وأنه لا يغضب من أن يوصف بهذا الوصف، وإذا كان ذلك فإنه لا بأس أن ينادى بما اشتهر به ولو كان وصف عيب. فإن قال قائل لما حملته على ذلك، قلنا هذا هو الذي يليق بمقام علقمة حيث قال هذا الكلام ولم ينكر عليه أحد. نعم.
وحدثناه عن موسى
بارك الله في قول مسلم وساق السند إلى علقمة قال عن علقمة أنه صلى بهم خمسا، هل هذا يعني المرسل أم أنه محمول على السند الذي قبله؟
لا، على السند الذي قبله، لأنه لما وصل إلى علقمة من فعله ثم استدل بما رواه عن عبد الله مسعود. نعم.
وحدثناه عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قال إنما أنا بشر مثلكم، أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتي السهو. وحدثنا منجاب بن الحارث
الشرافي
قوله
من أين أحن؟ في الإشكال
لأنه قال إن صلى الله عليه وسلم قال لا أدعنكه، قال إنما أنا بشر مثلكم.
تابع هذا، تابع لما سبق،
كلام تابع
لقوله إنما أنا لكونه نسي، أخبرهم أنه نسي ليسجد حتى يتبين لهم أنه سجد للسهو. نعم.
حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم والوهم مني. فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم ويم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا
هذا فيه
فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم ويم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ فقال لا. قال فقلنا له الذي صنع؟ فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا
هذا فيه إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، ولم يبين قبل السلام أم بعده، فيحمل على هذا المجمل يحمل على المفصل، وأن ما كان عن زيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. نعم نعم. معناه أقسم بالله. نعم وأين كذلك. نعم نعم. نعم.
ما تبطل
صلاة، الصلاة ما تبطل انتهت، حتى لو أحدث بين سجدة السهو وبين السلام لا 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 يبطل الصلاة.
يسجد بعد الوضوء؟
لا ما يسجد إذا ظهر الفصل، لا يسجد.
توضأ بسرعة؟
ولو توضأ بسرعة ظهر لا يسجد، وإن سجد فهو أحسن. نعم سليم.
أمره بالسجود كأنه هو الأمر يا
شيخ. كيف؟
أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسجود يقتضي الأمر.
يقتضي الوجوب.
الوجوب.
نعم. وهو كذلك. لا بد أن يسجد إذا زاد، لا بد أن يسجد.
حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن السيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر فهبى أن يتكلما، وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال وأخبرت عن عمران بن حسين أنه قال وسلم.
هذا الحديث يعبر عنه العلماء بحديث ذي اليدين، لأنه أي ذا اليدين هو الذي حاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته، فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاته العشي، والعشي من الزوال إلى غروب، فيتعين أن تكون إما الظهر وإما العصر، لكن سيأتي في بعض الألفاظ أنها العصر يتعين، وعلى هذا فالشك من الراوي. سلم الرسول عليه الصلاة والسلام من ركعتين، وقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاستند إليها مغضبا، وسبب هذا الغضب أن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تنبسط، لأن عبادته لم تتم، وهذا من لطف الله تعالى بالعبد وللعبد، أنه إذا كان شيء إذا كان قصور في عباداته فإنه يظهر على أثره على نفسيته من غير أن يشعر. ولهذا لما لم تنقض الصلاة انقبض النبي عليه الصلاة والسلام وصار كأنه مغضب. ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقوم من مصلاه إلى هذه الخشبة ويستند إليها ويشبك بين أصابعه ويضع خده على ظهر يده ويكون مغضبا، لا شك أن هذا مشهد هيبة، مشهد هيبة عظيمة. فسألوا نعم، يقول معه أبو بكر وعمر، مع القوم أبو بكر وعمر، وهذان الرجلان هما أخص أصحابه به، ومع ذلك هاب أن يكلمه، لأن المشهد كما قلت لكم مشهد هيبة وعظمة، هاب أن يكلمه. وخرج سرعان الناس، خرجوا والظاهر أنهم يعلمون أنه صلى ركعتين، لكن ظنوا أنه أن الصلاة قصرت، خرجوا. ولكن كان في القوم رجل يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، لأن يديه طويلتان، وهذا خلقة، فإن غالب الناس والحمد لله تكون يداه مناسبة لجسمه، لكن أحيانا تكون اليدان قصيرتين جدا قصيرتين، وأحيانا تكون طويلة. هذا الرجل كانت يداه طويلتين، فكان رسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين، فكان منه جرأة أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمزح معه وينبسط معه. فقال هذا القول العجيب الذي لو فكر فيه أكبر فيلسوف ما استطاع أن يعبر هذا التعبير السريع، حيث قال يا رسول الله قصرت الصلاة، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وليس فيه احتمال إلا احتمال لا يمكن أن يقع، وهو أن يتعمد السلام قبل أن يتم، وهذا لم يأتي به يعني هو مستحيل، فهو إما ناسي، وإما أن الحكم نسخ، وإما أن يتعمد أن يسلم قبل أن تنتهي الصلاة، هذه القسمة العقلية. لكن الثالث إيش؟ ممتنع شرعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يمكن أن يتعمد السلام قبل التمام. فلم يبقى إلا احتمالان: النسيان والنسخ. النسخ هو القصد، نسخ من الإتمام إلى القصد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الألفاظ الأخرى: لم أنسى ولم تقصد، لم أنسى ولم تقصد. نفي القصر نفي حكم شرعي، يعني أنه نفى النسخ، وهذا لا يمكن الخطأ فيه، لأنه لو ثبت النسخ ما نفى، ونفى أيضا النسيان. فلما نفى النسخ وهو قصر الصلاة قال أبو اليدين: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت، لأن النسيان يرد، ونفي القصد مع ثبوته لا يمكن أن يرد. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان على غلبة ظن أنه لم ينسى سأل الصحابة، لأنه تعرض عنده الآن ما يعتقده في نفسه وإيش وقول ذي اليدين، فطلب المرجح، فقالوا له: بلى قد نسيت. فتقدم إلى مكانه عليه الصلاة والسلام وصلى ما بقي من صلاته، ثم تكلم فيما بعد. نعم. طيب، لا الظاهر ما حصل إلا هذه المرة. نعم.
بارك الله فيك. في رواية سبق هذه الرواية قال: ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمى سنتين، وهذه الرواية تكلم بعد السنة.
هذه غير الأولى، هذه قصة ثانية.
كيف تسمع يعني هذا زاد وهذا
بقي؟ لا ما نقص، حتى هذا زاد. سلامه قبل أن يتم يعتبر زيادة، لأنه سلم في غير محله. من تكلم سأل أحق ما قال لدي. نعم.
هل في هذه الحال يتم الإمام من قعود أم من قيام؟
نشوف الحديث حتى يتم الرواية.
حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بمعنى حديث سفيان. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
كل ذلك لم يكن، هل هناك فرق بين أن يقول كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك؟ إذا قدم الإثبات ولا النفي؟ ما هو قال؟
يعني لم يكن كل ذلك.
إيه؟
يكون بإعتبار الجميع.
كيف؟
بإعتبار الجميع. يعني لم يكن القصر والنسيان.
لا، خلها عبارة مطلقة غير الحديث. إنسان قال لم يكن كل ذلك أو كل ذلك لم يكن.
يقول إذا قدم النفي على الكل يكون بإعتبار الجميع. لا، آخر يكون بإعتبار الجميع.
الفرق بين عطنا فرق. كل ذلك لم يكن.
كل ذلك لم يكن.
أي.
يعني لا هذا ولا نسيان ولا قصر.
يعني لم يكن شيء من ذلك. هذا معنى. طيب. لم يكن كل ذلك، بل بعضهم. تمام. ولهذا قال له قد كان بعض ذلك. لو قال الرسول لم يكن كل ذلك ما صح أن يقول قد كان بعض ذلك، لأنه إذا قال لم يكن كل ذلك أي بل بعض. فإذا قال كل ذلك لم يكن يعني معناه لم يكن شيء منه. وهذه أيضا مسألة خاض فيها أهل البلاغة والمتكلمون بكلام طويل. وهذا الرجل الصحابي ما درس، نعم عرف المعنى لما قال كل ذلك لم يكن، قال بل كان بعض ذلك. ولهذا يفرقون بين كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك. طيب. وقوله فصلى ما بقي، ظاهره أنه رجع إلى مكانه وجلس ثم قام، وجلس ثم قام، لأن القيام من الجلوس واجب، واجب. لكن هل هو واجب لغيره أو واجب لذاته؟ الظاهر أنه واجب لذاته، لأن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لم يكن قياما للصلاة، بل كان قياما على أنه إيش فرغ منه. فعليه نقول إذا حصل مثل ذلك ارجع إلى مكانك واجلس ثم قم، لأن قيامك الأول ليس للوقوف في الصلاة بل هو للانصراف. لكن ربما يقول بعض العلماء إن هذا القيام مقصود لغيره، المقصود منه أن يتوصل إلى الوقوف من القعود، وهذا الذي سلم وقام قد حصل المقصود، فيكون تتميم الصلاة أن يمشي إلى مكانه ثم يتمم. ولكن هنا سؤال آخر، هل يكبر أو لا يكبر؟ فكروا. التكبير الأول للجلوس، فلا بد من تكبير ثان للقيام من الجلوس، إذن لا بد أن يكبر، لا بد أن يكبر، بخلاف ما لو جلس في الركعة الأولى يظنها الثانية ثم نبه ثم أراد أن يقوم فلا يكبر، لأن التكبير قد حصل. انتبهوا للفرق. هنا نقول إذا جلس التشهد الأول ثم سلم ظنا منه أن الصلاة قد انتهت فإنه إذا أراد أن يقوم لا بد أن يقوم بتكبير، لأن التكبير الأول كان للجلوس، بخلاف ما لو جلس في الثالثة أو في الأولى ثم نبه ثم أراد أن يقوم فإنه يقوم بلا تكبير، لأن التكبير للانتقال قد حصل.
شيخ، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أذكار الصلاة،
لم
يذكر الأذكار الاستغفار والتسبيح والتهليل.
نعم، هذا الظاهر، هذا ظاهر. والظاهر والله أعلم أنه بسبب انقباضه عليه الصلاة والسلام، بسبب انقباض نفسه، كأن صدره ضيق. نعم،
لأن الشيخ بعضهم يحتج، يعني كأنهم يحتجوا بمثل هذا.
بإيش؟
يقومون إذا انصرف استغفر ثم الإمام ثم يقوم في ناحية المسجد.
هذه قضية على خلاف العادة، هذه قضية على خلاف العادة، ولهذا كان مغضب. إذا نقول أجل قم مغضبا ما نقول.
ظهر الفرق بين حديث هذا يكون يقول يكبر وكونه جلس في الثانية أو الثالثة.
لا مو في الثانية، هذا يقول في الثانية، لو جلس في الأولى أو في الثالثة.
يعني كلاهما جلوسا للتكبير، تكبير للجلوس.
لا، إذا جلس في الأولى فالتكبير للقيام.
لكنه جلس.
خطأ، أخطأ.
هو نية للجلوس.
إيه لا لا أخطأ، وهذا مو محله.
ونقول هذا أخطأ أيضا.
وهو أيضا لضعف من السجود ليقوم، ولكنه جلس، تبين أن هذا الجلوس في غير محله. إذن فالتكبير كل ضعف من السجود. نعم. ايش؟
اقول تفسيرك للغضب.
نعم.
غضب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لما عرف انه فاتته شيء من العباده.
هو كانه مغضب، كانه غضبان.
نعم. الا يكون الشيخ هذا مدخل للمؤولة بحيث انهم يقولون في الحديث لا يدل شيء على ذلك.
كما حديث صريح. قام مغضبا في بعض الفاظ كانه غضبان. وش الأصل؟ إنه طارئ ولا سابق؟ طيب. لا طارئ لا شك، لأنه لو كان سابقا لكان من حين ما دخل عرفوا أنه غضبان.
نعم. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن إسماعيل بن إسماعيل الخراز قال حدثنا علي هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث.
الله، اللفظ اللي قبله أنه صلاة العصر جزمة، وهذا صلاة الظهر. وكان هذا والله أعلم هو السبب أن سفيان قال إحدى صلاة العشاء، جمعا بين الروايتين. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وحدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقام رجل من بني سليم واختص الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباط وكان في يديه طول فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم.
نعم.
وحدثنا
ظاهر هذا السياق أن هذه قصة ثانية غير قصة أبي هريرة، ولا مانع من أن يكون الذي نبهه في القصة الأولى ذو اليدين وكذلك في القصة الثانية، ولكن قول أبي هريرة فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم لما ذكر السجدين يوحي بأن القصة واحدة، وحينئذ يقع إشكال إشكال كبير. أولا أن هذا ذكر أنها صلاة العصر، وهذا سهل، إذ يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بأن أبا هريرة قال فيه الحديث جاء فيه أنه إحدى صلاة العشاء، والعصر صالحة أن تكون إياه. هذا الإشكال انفككنا منه. الإشكال الثاني أنه سلم في ثلاث ركعات، وفي حديث أبي هريرة سلم في ركعتين، وهذا يحتاج إلى الجمع بينهم. ثالثا في حديث عمران أنه دخل البيت، قام ودخل البيت، وفي حديث أبي هريرة أنه لم يخرج من المسجد لكنه تقدم إلى خشبة معروضة واتكى عليها إلى آخر. وهذا الاختلاف البين يرجح أنهما قضيتان، يرجح أنهما قضيتان. ويجاب عن قول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، يعني في مثل هذه القضية لا فيها نفسها، ويزول الإشكال. وذلك لأن المخالفات بين حديث عمران وحديث أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية، فحمله على تعدد القضية أولى من محاولة الجمع على وجه مستكره. نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما سبق أن الكلام بعد السلام ناسيا لا يبطل الصلاة ولو كان كلام آدميين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم، وذا اليدين تكلم، والصحابة تكلموا. لكن يقال لماذا لم يبطل الصلاة؟ نقول لأنهم تكلموا وهم يعتقدون أن الصلاة قد تمت، ولهذا كان يسأل الرسول فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، بعد أن علموا أن الصلاة لم تتم. فالجواب أنه قد ورد في هذا الحديث أن بعضهم أومأ وبعضهم تكلم قال نعم. فأما الذي أومأ فلا إشكال في أنه لا أثر، يعني فلا إشكال أن الإيماء لا يبطل الصلاة. وأما الذين يتكلموا فتكلموا بناء على أنهم لا يعلمون أن الكلام في مثل هذه الحال يبطل الصلاة، فيعذرون بجهله. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا أنه لا يمنع بناء الصلاة بعضها على بعض الخروج من المسجد، لكن هل يشترط أن يكون الرجوع في مدة قصيرة، أو إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإنه يبني؟ جمهور العلماء على أنه لا بد أن يكون تذكره في مدة قصيرة لاشتراط الموالاة، وأنه لو طال الوقت فلا بد من إيش؟ من استئناف الصلاة. ومن العلماء من قال يبني ولو طال ولو طالت المدة، لكن الاحتياط أن لا يبني إذا طالت المدة، والمرجع في ذلك إلى العرف. نعم سليم.
مثل فرق الكلام في موضوع الصلاة في نفس الصلاة، مصلحة الصلاة نفسها وخارج الصلاة
في فرق. نعم، إذا تكلم لمصلحة الصلاة في نفس الصلاة بطل الصلاة، إلا إذا تكلم بما لا يبطلها، كما لو تلا آية يفهم الإمام منها ما حصل فهذا لا بأس به.
كلام الرسول والصحابة كلهم مصلحة الصلاة، كلهم شروط
لكن بعد أن سلموا منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ظانا أنها تمت. إيه إلى الآن في مراجعة، في مراجعة، ما ليسوا في نفس الصلاة. فلو فرضنا أن الإمام قام من السجدة الأولى إلى الركعة التي تليها وقال سبحان الله فلم يفهم، هل نقول له إنك لم تسجد السجدة الثانية؟ لا نقول هذا، لكن ربما نشير عليه، يعني نقرأ آية تدل على هذا، مثل اسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا
ذكر الإمام شبي في هذا الحديثين قال هذا واحد من ذو الشمالين والآخر من ذو اليدين.
نعم
ذكر هنا بيان،
ذكرنا أن يظهر أنهما قضيتان.
نعم وقال يعني قال زهري حديث ذو اليدين منسوخ لأنه ذكر ذو اليدين مات في البدر وأبو هريرة آمن بعد، كيف يسلم الآن؟ ثم أجاب منه
إيه ما يهم هذا. طيب في حديث عمران الحسين خرج غضبان يجر رداءه، يجر رداءه، هل معناه أنه كان لابسه فيجره أو أنه كان بيده يجره ثم لبسه بعد؟ الظاهر الثاني. نعم الظاهر الثاني، لأن الرداء إذا لبس لا ينجر لأنه لا يصل إلى الأرض. أخذنا ثلاثة. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
قول بسيط اليدين يعني طويلهما، لأن البسط هو التطويل أو الطول، كما في القرآن الكريم أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق. وما اشتهر عرفا بين الناس اليوم من قول إن هذا بسيط يعني قليلا أو صغيرا أو ما أشبه ذلك فهو غلط على اللغة العربية، لأن البسيط هو الواسع. نعم.
حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن
ما ذكرت الترجمة.
نعم. باب سجود التلاوة. قال مسلم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته.
هذا فيه دليل على مشروعية سجود التلاوة، وسجود التلاوة هو الذي سببه التلاوة، ولكنه ليس مجرد التلاوة يكون ليس مجرد التلاوة يكون سببا، بل مواضع السجود في القرآن محددة معروفة، في بعضها في بعض الآيات يمر ذكر السجدة ولا يشرع فيها السجود، مثل قوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه ما فيها سجود. فسجود التلاوة محدد توقيفي فيه أحاديث وقد جمعت وكتبت ووزعناها على الطلبة السابقة، ولا أدري هل توجد الآن ولا لا؟ توجد؟ الحمد لله. طيب هذا السجود اختلف العلماء أولا في مشروعيته، هل هو مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب. فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن سجود التلاوة واجب، وأن من لم يسجد فهو آثم، لأن الله ذم من لم يفعل في قوله وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهذا ذم، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وذهب أكثر العلماء إلى أنها أي سجدة التلاوة مستحبة، وهو الصحيح أنها مستحبة، لأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها زيد. ولو كان السجود واجبا ما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترك السجود. وأما الآية فإما أن يقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لأنهم كفار حيث قال لا يؤمنون، أو يقال إن المراد بالسجود هنا سجود ما هو أعم من الهيئة المعروفة، وأنه سجود التذلل كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. وذكر الله تعالى الشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس، وهذا أقرب للصواب أن المراد بقوله لا يسجدون أي لا يتذللون لما جاء في القرآن. المسألة الثانية، هل هذا السجود حكمه حكم الصلاة بحيث يشترط له ما يشترط من الصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة والتسبيح وما أشبه ذلك، أو هو سجود مستقل ليس له حكم الصلاة؟ في هذا أيضا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه صلاة وقال لا بد أن يكبر إذا سجد ويسبح ويكبر إذا قام ويسلم، ولكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس بصلاة، وإنما هو سجود مجرد يقصد به التذلل. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد في سورة النجم وسجد معه المسلمون ومن والمشركون، والمشرك لا تقبل من الصلاة. وأيضا لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في هذا السجود ويسلم، وهذا يدل على أنه ليس بصلاة. وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح أنه ليس بصلاة، يعني ليس له حكم الصلاة، لكن لا شك أنه لا ينبغي أن يقال أسجد ولو كانت القبلة خلف ظهرك، أو يقال أسجد ولو كنت على غير وضوء، فإن الإنسان لا يجرؤ أن يقول هذا، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول بذلك، لكن الإنسان يتهيب أن يسجد لله وهو قد ولى بيته دبره، أو يسجد لله على غير طهارة أو على غير استتارة. المسألة الثالثة، هل يكبر أو لا يكبر؟ قلنا في معرض سياقنا ذكر قول الشيخ الإسلام رحمه الله إنه لا يكبر، لكن قد روى أهل السنن حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر إذا سجد فقط لا إذا رفع ولا يسلم. إذن ليس فيها إلا تكبير السجود يعني الهوي فقط دون الرفع، وليس فيها تسليم إلا إذا كانت السجدة في الصلاة، فلا بد من السجود إذا فلا بد من التكبير إذا سجد وإذا رفع، لأن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع. ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ آية السجدة في الصلاة ويسجد فيها، ولم يستثنوا سجود التلاوة، فدل ذلك على أنه لابد من التكبير عند السجود وعند الرفع إذا كان ذلك في أثناء الصلاة. المسألة الخامسة، الخامسة، المسألة الخامسة، هل يسجد في أوقات النهي؟ الجواب على هذا سهل، إن قلنا إنها ليس لها حكم الصلاة فليسجد، لأن نهي عن الصلاة لا عن ما سواه. وإذا قلنا إنها صلاة ينبني السجود في أوقات النهي على الخلاف في جواز النافلة ذات السبب، فإن قلنا بجواز النافلة ذات السبب جاز أن يسجد وقت النهي، وإذا قلنا لا فإنه لا يجوز أن يسجد. والمذهب عند الحنابلة أنه لا يسجد للتلاوة وقت النهي، لأن سجود التلاوة في صلاة، وصلاة النافلة لا تجوز وقت النهي، ولكن الصحيح أنه يسجد للتلاوة في أي وقت يتلو، سواء في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي. طيب، المسألة السادسة في سجود التلاوة، هل يسجد السامع والمستمع؟ وهل إذا قلنا بالسجود يسجدان وإن لم يسجد التالي أو لا؟ نقول السامع لا يسجد، لأن السامع لا يشارك القارئ في الأجر، والمستمع يسجد لكن إذا سجد القارئ. ويدل لذلك أن زيد بن ثابت لما لم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أي القارئ هو الأصل، فهو إمام مستمع، فإذا لم يسجد الإمام لم يسجد التابع، وهذا هو الصحيح. لكن قد تقولون ما الفرق بين المستمع والسامع؟ السامع الذي يشتغل لنفسه بقراءة أو صلاة أو غيرها، ويسمع شخصا يقرأ القرآن ويمر بسجدة، والمستمع هو الذي يصغي إليه وينصت إليه ويتابعه بقلب. نعم
الشيخ
يقول الحجاج أنه انتهى الوقت.
الشيخ قول ابن عمر،
نعم،
حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته.
نعم،
شو معناه شيء؟
الظاهر هذا المبالغة، يعني مبالغة في كثرتهم وضيق المكان.
ما الشيخ يدل على أنه كانوا حلقة؟
في احتمال أنهم حلقة وأنهم تقابلت رؤوسهم.
على هذا الشيخ يدل على يعني جواز،
هذا يدل على جواز أن استقبال القبلة ليس بشرط، لكنه ليس يعني يقينا لا يحتمل سواه، وإلا لكان أمر واضح. إذا انتهى الوقت يا أخوان. ها؟ كيف؟ طيب ما خالف، بعد بكرة اجمعوه إن شاء الله بعد الدرس الثاني. نعم خلاص يا أخوان.
كأن هذه الليلة بك وعكة.
أبدا ما في وعكة، الحمد لله. إيه لا أبدا، إيدي بارد وكل جسمي بارد. لا
لا بس الأخوان اقترحوا على
عندي إيه الظاهر من كمال أردت إياك أعني واسمي يا جار.
لا شوف غير كمال
بعد إلى أنا ما أبدا إيه، لكن أنت سألت هذا السؤال والظاهر أنك تريد من أنا، لكن أبي أعلمكم أنا فائدة. الإنسان إذا ركن إلى الكسل يكسل، وإذا لأن النفس تنفعل، وإذا استعان بالله تنشط يمكن يزول ما يحس به وينساه. ألم يبلغكم قصة المعلم، معلم الكتاتيب؟ قال بعضهم، بعض الأولاد لبعض: اليوم ودنا ما ندرس اليوم، يمكن جاي المطر ولا شيء بتمشون ما أدري. قال: وش الطريق؟ قال: إذا دخلت أنت قل يا عم عسى ما شر، وجهك اليوم متغير. قال: طيب. دخل الأول قال: يا عم عسى ما شر، وجهك والله متغير. قال: بس اقعد ما بلا العافية. دخل الثاني قال: عسى ما شر يا عم، والله وجهك اليوم متغير، لا تكلف نفسك. قال: اقعد. لكنها أقل لهجة من الأولى، كأنه دخله الوسواس. فجاء الثالث فقال: يا عم وجهك اليوم متغير، ارفق بنفسك، إننا نسك عليك حقا، وحنا ما يضر إن شاء الله يوم لو تأخرنا ندركه فيما بقي من الأيام. قال: والله شاهدان من قبلك، لكن اطلعوا روح يا أمان الله وخلاه لهم. فالإنسان قد يعني إذا كسل أو تصور الشيء يعني يقع، لكن إذا استعان بالله. نعم. الدرس يبقى يا فؤاد
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب سجود التلاوة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة.
قول في غير صلاة يعني أن السجود مستقل، ليس هذا في الصلاة. وفيه دليل على أن سجود التلاوة تصح فيه الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بهم وهو كذلك. ولكن هل لابد من مراعاة الصفوف وأن لا يتقدم المأموم على الإمام؟ هذا ينبني على الخلاف، هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ فإن قلنا إنه صلاة فلا بد من مراعاة ذلك، وإن قلنا ليس بصلاة فالأمر فيه واسع. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها، وسجد من كان معه، غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.